أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صدق الله العلي العظيم. تحدث القرآن الكريم عن جميع العلاقات المؤثرة في تحقيق النظام الأصلح. تحدث القرآن الكريم عن علاقة الإنسان بالطبيعة لتأثيرها في البناء الحضاري. تحدث القرآن الكريم عن علاقة الإنسان بنفسه لتأثيرها في التكامل الروحي. تحدث القرآن الكريم عن علاقة الإنسان بالمجتمع لتأثير ذلك في بناء المجتمع الصالح. أيضا تحدث القرآن الكريم عن العلماء لتأثير هذا الوجود وهذا العنصر في تحقيق المجتمع الصالح. القرآن الكريم كيف تناول شخصية العالم؟ ما هي خصائص العالم بالمنظور القرآني؟ ما هي صفات العالم بحسب الميزان القرآني؟ أتعرض هنا لعدة خصائص طرحها القرآن الكريم تكشف عن واقع العالم وحقيقته. الصفة الأولى صفة الخشية التي تعرض لها القرآن الكريم بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الخشية قد تستعمل بمعنى الخوف كما في قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ولكنها في الآية المباركة وبقرينة ذيل الآية استعملت في معنى يختلف عن الخوف. الخوف انفعال نفساني ناشئ عن غريزة حب الذات، من حام حول ذاته تخوف عليها من الآلام والأضرار. أما الخشية فليست هي الخوف الناشئ عن غريزة حب الذات، الخشية تفاعل روحي مؤلف من عنصرين، عنصر الإعظام والانبهار بالعظمة وعنصر الشوق إلى الرحمة والعطاء. أنت إذا أعجبت بعالم من العلماء يحصل لك خشية تجاه شخصيته، أي يحصل لك تفاعل روحي مؤلف من إعجابك به وشوقك إلى عطائه وإلى فضله وإلى جوده. هذا التفاعل الروحي المؤلف من الإعجاب والإعظام من جهة والشوق إلى العطاء من جهة أخرى يسمى بالخشية. من أين استفدنا هذا؟ من ذيل الآية المباركة إن الله عزيز غفور. العزة وكون الشخص لا يغلب ولا يقهر مثار للإعظام والإكبار، والغفور وهو كون الشيء مصدرا للرحمة ومصدرا للفضل منشأ للشوق إليه. ف
فعزته تبارك وتعالى منشأ لإعظامه، وكونه غافرا منشأ للشوق إلى عطائه ورحمته، والتفاعل الروحي المؤلف من هذين الدافعين عبرت عنه الآية المباركة بأنه الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. الخشية إذا امتلكت قلب العالم وهيمنت على جوانحه انعكست على سلوكه. هذا العالم المتهجد، هذا العالم الذي يلتذ بالعبادة ويلتذ بالمناجات، هذا العالم الذي فضلت الأحاديث عبادته على عبادة الجاهل، الخشية إذا امتلكت القلب انعكست خشوعا جوانحيا وخضوعا جوارحيا. لاحظوا القرآن الكريم يعبر عن انعكاس ظلال الخشية على سلوك العالم. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، من هذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون ليست في مقام التفضيل كما يقول علماؤنا، هي في مقام التعليل، ليست في مقام بيان أفضلية من يعلم على من لا يعلم، هذا مدلول التزامي يستفيده الإنسان إذا قرأ الآية. الآية في مقام التعليل، تريد أن تقول من كان عالما علمه يكون سببا لأن يكون قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. تعرضت الآية أولا للمعلل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم تعرضت للعلة في هذا القنوت، ما هو منشأ هذا القنوت وما هو سبب هذا القنوت؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عالميته منشأ قانتيته وخضوعه لربه تبارك وتعالى. وفقيدنا المقدس البيات صورة حية عن التهجد وعن اللذة بالعبادة وعن الخلوة والمناجات. كانت صلاته منشأ لترغيب الأمة في الصلاة، وكان خشوعه يزرع طعم الخشوع وطعم الدعاء في نفوس المصلين، وكانت ابتهالاته وتسابيحه تأخذ بالقلوب إلى العروج إلى معدن العظمة. كان دعاؤه وكان بكاؤه وكانت مناجاته بنفسها طريقا لهداية الآخرين. لم يكن المقدس البيات ليهدي الناس عن طريق المحاضرة، ولم يكن ليهدي الناس عن طريق المنبر، ولم يكن ليهدي الناس عن طريق الحديث معهم، كانت هدايته للأمة عن طريق دموعه وعن طريق مناجاته وعن طريق وقوفه بين يدي ربه الذي كان يسبغ على مسجده الأجواء الروحية المشبعة لمن أراد العلاقة مع الله ولمن أراد العروج نحو الله. هذه هي الصفة الأولى التي تعرض لها القرآن الكريم. الصفة الثانية صفة التسليم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بناء على أن الواو استئنافية لا عاطفة كما هو مذكور في كتب التفسير. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. علماء العرفان يفرقون بين مرتبة الإسلام ومرتبة التسليم. هناك مرتبتان للإيمان، مرتبة الإسلام مرتبة التسليم. القرآن الكريم تارة يتحدث عن مرتبة الإسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. هذه هي مرتبة الإسلام. ويتحدث أحيانا عن مرتبة التسليم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مرتبة الإسلام هي عبارة عن الإنقياد النفسي للقانون السماوي. إذا شعر العبد بأنه ينقاد عن رضا واختيار منه للقانون السماوي، فهذا الإنقياد هو عبارة عن مرتبة الإسلام. هذا الإنقياد ناشئ عن شعور العبد بالعبودية. من شعر أنه عبد لمولاه انقاد لمولاه ضمن أوامره ونواهيه. ولكن هناك مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، ألا وهي مرتبة التسليم. مرتبة التسليم عبارة عن الإطمئنان النفسي بأن الله لا يفعل لنا إلا ما هو صلاح لنا. الإطمئنان الداخلي بأن ما يصنعه الله كله نعيم وإن كان ظاهره جحيم. الابتلاء بالأمراض، الابتلاء بالحوادث، الابتلاء بالآلام ينفر منها من فقد مرتبة التسليم. ولكن من وجد مرتبة التسليم إذا ابتلي بالآلام وإذا ابتلي بالحوادث تراه مطمئنا مستقرا شاعرا بأن جميع هذه الآلام هي نعمة وليست نقمة. إذن الاطمئنان النفسي بأن الإنسان دائما في نعيم هو عبارة عن مرتبة التسليم. وقد تحدث القرآن عن هذه المرتبة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تحدث القرآن أيضا عن مرتبة التسليم عندما قال، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يتأثرون بشيء، تمر الآلام والأمراض والحوادث ولا تؤثر فيهم شيئا، الحزن لا يظهر عليهم والأذى لا يبدو على سماتهم، دائما في فرح، دائما في مناجات، دائما في علاقة مع الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن مرتبة الإسلام منطلقة من العبودية، أي الشعور بالثنائية، أنا عبد وهو مولى وللمولى حق على العبد. أما مرتبة التسليم فهي عبارة عن إذابة الثنائية. ليس هناك ثنائية بيني وبينه، ليس هناك أنا، بل ليس هناك إلا هو. إذابة الأنا في الهو، إذابة الأنا فيه تبارك وتعالى، سحق الأنا. وإذابة الثنائية بين العبد وبين الله هي عبارة عن مرتبة التسليم. الآية المباركة، والراسخون في العلم، بناء على أن الواو استئنافية كما في بعض الروايات، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، تسليم. ورد عن الإمام الباقري سلام الله عليه قال، إن الراسخين في العلم الذين اختارهم الله عن الاقتحام في السدود المضروبة دون الغيوب فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. وقد يتساءل سائل: أليس المقصود بالراسخين في العلم هم أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، كما ورد عن الصادق عليه السلام: نحن الراسخون في العلم؟ والجواب عن ذلك أن هذا كما يقول علماؤنا تفسير مصداقي لا مفهومي، ليس تفسيرا لمفهوم الراسخين في العلم، وإنما هو تطبيق على أكمل المصاديق وعلى أوضحها. الراسخون في العلم هم المتحلون والمتصفون بمرتبة التسليم، ولقد كان المقدس البيات في مناطقنا من أوضح المصاديق لمن تحلى بمرتبة التسليم، فقد بصره وهو صغير، وفقد ولده وهو في ريعان شبابه، وألمت به الأمراض الجسدية طول عمره، لكنه مع هذا لم يكن إلا مبتهجا، ولم يكن إلا راضيا، ولم يكن إلا متعلقا بالله تبارك وتعالى، واثقا بأنه في نعيم، واثقا بأنه ما دام تحت رضا الله فلا يضيره شيء ولا يحزنه شيء. الصفة الثالثة صفة الشهادة. قال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. تعرضت الآية إلى أن من أوصاف العلماء الشهادة، الشهادة بماذا؟ الشهادة بالتوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو. الشهادة كما لا يخفى عليكم قد تكون شهادة لفظية كقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقد تكون عملية، والمقصود في الآية المباركة الشهادة العملية لا الشهادة اللفظية. شهد الله، هل شهادة الله كانت شهادة لفظية؟ شهادة الله على نفسه بالوحدانية هل هي شهادة لفظية؟ لو كانت شهادة لفظية لم يكن لها أثر. شهادة الشخص لنفسه شهادة دورية لا يترتب عليها أثر. إذن شهادة الله ليست شهادة لفظية، شهادة الملائكة ليست شهادة لفظية. مقتضى السياق أن المراد بالشهادة في الآية المباركة الشهادة العملية، الشهادة الفعلية، لا الشهادة اللفظية. ما معنى ذلك؟ أما الشهادة العملية من قبل الله تبارك وتعالى، نفس تبارك وتعالى قيامه تبارك وتعالى بإبراز وإظهار آياته في الآفاق والأنفس، إظهار آياته الدالة على وحدانيته شهادة منه على وحدانيته، إظهار الآيات نفسه شهادة منه تبارك وتعالى على وحدانيته، فهي شهادة عملية. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شهادته إظهاره لهذه الآيات الدالة على وحدانيته. وأما شهادة الملائكة فقيامهم بالتدبير، ملائكة الغيث، ملائكة الرياح، ملائكة الأرض، ملائكة الشمس، ملائكة القمر، قيام الملائكة بتدبير الكون تدبيرا متقنا لا تخلف فيه ولا اختلاف ولا نقص ولا ميل، هذا التدبير المحكم المتقن هو بنفسه شهادة عملية على وحدانية الله تبارك وتعالى. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أما شهادة العلماء، كيف تكون شهادة العلماء شهادة عملية؟ كيف تكون شهادة العلماء شهادة عملية بالوحدانية. أضرب لكم مثالا، القرآن الكريم يتحدث عن نفسه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف يكشف عن التعدد، وعدم الاختلاف يكشف أن المسجل والمسطر لهذا القرآن واحد وليس متعدد. هذا القرآن الذي نزل نجوما 23 سنة ليس بين حرف منه في أول سنة وحرف منه في آخر سنة أي اختلاف وأي تناقض وأي تعارض. ورود القرآن على نفس واحد ونسق واحد من دون اختلاف في المضامين ولا اختلاف في الأسلوب ولا اختلاف في الطرح، هذا النفس المتصل الواحد كاشف عن وحدانية من أبدع هذا القرآن ومن أنزل هذا القرآن تبارك وتعالى. لذلك أمر الله بالتدبر في القرآن، لأن عدم اختلافه دليل على وحدانيته تبارك وتعالى. نأتي للعلماء. من الجميل أن ننوه في المقام أن من الأدلة على إمامة أهل البيت نفس هذا البرهان الذي ذكرناه. مثلا عندما نجيء، ما هو الدليل على الإمام على إمامة الإمام الصادق عليه السلام؟ دعنا عن النصوص، اترك النصوص جهة، كأن النصوص غير موجودة. هناك دليل عقلي على إمامة الصادق من دون نظر إلى النصوص أبدا. ما هو؟ تصوروا شخصا 40 سنة يتحدث عن الفكر، عن الفكر العقائدي، عن الفكر الفقهي، عن الفكر السلوكي، 40 سنة أو 50 سنة. هؤلاء الرواة الذين رووا عن معاوية بن وهب ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وأمثال هؤلاء الرواة، شخص يتكلم 50 سنة، يتكلم 60 سنة في شتى مجالات الفكر، مجال العقيدة، مجال الأخلاق، مجال الفقه. إنسان يتكلم 50 سنة لا يختلف كلام أوله عن كلام آخره، لا يختلف ما أبداه أولا عما أبداه آخرا. شخص 50 سنة يتحدث في مختلف حقول الفكر، لم يختلف كلامه، لم تتناقض رواياته، لم تتعارض أفكاره، يتحدث 50 سنة بنفس واحد، بقوة واحدة، بأسلوب واحد، بعطاء واحد. هذا التناسق وعدم الاختلاف وعدم التعارض بين أقواله وبين أفكاره وبين أمروياته مدة 50 سنة كاشف عن إمامته عليه السلام. لو لم يكن إماما مسددا بروح القدس، لو لم يكن إماما مسددا من قبل الغيب، لما أمكن للإنسان العادي أن يتحدث 50 سنة ولا يختلف كلام آخره عن كلام أوله. لا يمكن للإنسان الطبيعي أن يتحدث 50 سنة ولا تختلف أفكاره ولا تختلف رواياته ولا تختلف كلماته. عدم اختلاف كلماته عليه السلام دليل إمامته، بل دليل على وحدانية من خلقه وأبدعه تبارك وتعالى. من هنا يتضح لنا الشهادة العملية في العالم. العالم من لا يختلف في علمه. عدم اختلاف العالم في علمه دليل على وحدانية من أبدع هذا العالم. لاحظوا في بعض الروايات ورد عن الباقر عليه السلام: إن الراسخين في العلم من لا يختلف في علمه. هذا الإنسان يتحدث عن أفكار لمدة سنين، قد يعرض لهذه الأفكار التطور، قد يعرض لهذه الأفكار التكامل، قد يعرض لهذه الأفكار الوضوح بعد الخفاء، لكن أفكار هذا الإنسان على قرار واحد وعلى مبدأ واحد وعلى أصول ثابتة لا تتغير هذه الأفكار لأنها صدرت منه عن أصول ثابتة وعن موازين صامدة وعن قواعد راسخة رصينة. لذلك تطور الفكر وتكامل الفكر شيء، واختلاف الفكر وتناقضه شيء آخر. من كان يعطي على أصول واحدة، من كان ينتج على موازين رصينة راسخة، لم تتناقض أفكاره ولم تختلف كلماته، لأنه يفرغ عن معين واحد وعن منبع واحد. عدم اختلاف أفكار العالم دليل على وحدانية من أعطاه هذا الفكر، وعدم اختلاف علمه عن عمله، وهذا هو المهم. المهم أن العالم لا يختلف علمه عن عمله، علمه يصدقه عمله، كما ورد في الروايات الشريفة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: كفى بالعالم جهلا أن ينافي علمه عمله. وورد عن الصادق عليه السلام: من لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. وورد عن الصادق عليه السلام: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. إذن عدم اختلاف أفكاره من جهة، وعدم اختلاف أقواله عن أعماله، فعله قوله قوله فعله، دليل آخر على أن من أمده بالعلم والمعرفة وجعله من العلماء واحد لا شريك له. هذه شهادة فعلية من قبل العالم على وحدانية الله تبارك وتعالى. الصفة الرابعة الأخيرة: مرتبة تفصيل الذكر. قال تبارك وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. العلماء يذكرون هنا فرقا بين الإحكام وبين التفصيل. لاحظوا قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهناك شيئان: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن مر بمرتبتين: مرتبة الإحكام ومرتبة التفصيل. مرتبة الإحكام هي التي عبرت عنها الآيات المباركات: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كان في أم الكتاب محكما، هي التي عبرت عنها الآيات القرآنية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ما هو الفرق بين الإحكام والتفصيل؟ المضمون، الكلام إذا صدر من الإنسان، الكلام الذي له مضمون واحد يعبر عنه بالمحكم، كلام واحد ذو مضمون واحد. أما هذا المضمون الواحد إذا أخذناه وانتزعنا منه مضامين متعددة، حللنا هذا المضمون الواحد إلى جوانب مختلفة، انحلال هذا المضمون الواحد إلى مضامين مختلفة يسمى بمرتبة التفصيل. هذا الكلام الواحد يكون محكما بلحاظ وحدة مضمونه، ويكون مفصلا بلحاظ انحلال هذا المضمون الواحد إلى مضامين مختلفة. القرآن الكريم في أم الكتاب كان محكما، يعني لم تكن الآيات متفرقة حسب حقول المعرفة. القرآن الكريم عند نزوله على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، عند نزوله على النبي دخل في مرتبة التفصيل، صار قسم منه في العقائد، قسم منه في السلوك، قسم منه في الأسرة، قسم منه في الطبيعة، انحل ذلك المضمون الواحد إلى مضامين عديدة. الذي نريد أن نقوله: القرآن بوجوده التفصيلي أيضا يختلف. القرآن وهو في مرتبة التفصيل يختلف باختلاف الأذهان التي تتلقاه. اختلاف الأذهان في استعدادها الذهني يعني اختلاف الوجود التفصيلي للقرآن. اختلاف الثقافات، اختلاف درجات العلم، تمايز الناس في مستواها الذهني، تمايز الناس في درجتها العلمية ومستواها الثقافي موجب لاختلاف الوجود التفصيلي للقرآن. الوجود التفصيلي في ذهن العالم المتضلع أقوى من الوجود التفصيلي للقرآن في ذهن العالم، والوجود التفصيلي للقرآن في ذهن العالم أقوى من الوجود التفصيلي للقرآن في ذهن أي مثقف آخر، والوجود التفصيلي للقرآن في ذهن المثقف أقوى من الوجود التفصيلي للقرآن في الذهن الذي لا يملك علما ولا ثقافة. إذن القرآن وهو في مرتبة وجوده التفصيلي يختلف وجوده باختلاف الأذهان التي تتلقاه والنفوس التي تتحمله. من هنا أشار القرآن الكريم إلى أن العلماء هم الذين يتلقون القرآن بمرتبته التفصيلية الواضحة. كتاب، أو كما قال تعالى، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لكل الناس أو لمجموعة من الناس، قال لقوم يعلمون. يعني هذه المرتبة التفصيلية أيضا ذات مراتب متفاوتة أسماها وأعلاها ما كان في ذهن العلماء رضوان الله تعالى عليهم. من هنا نقول وننطلق إلى أمر لا بد من التنبيه عليه ختاما لهذه الكلمة: العلماء هم الذين تلقوا الوجود التفصيلي للقرآن بتمام ظهوره وبطونه ومحكمه ومتشابهه، وهذا الوجود التفصيلي للقرآن انعكس على ثقافتهم، فكانت ثقافة العلماء لا شرقية ولا غربية، بل ثقافة العلماء ثقافة قرآنية، مصطلحاتهم مصطلحات القرآن، توجهاتهم توجهات القرآن، انطلاقاتهم قرآنية، تأملاتهم قرآنية. أي فكرة تمر بهم وأي تيار يعرض عليهم وأي توجه فكري يغزو الأمة، العلماء يتلقونه بفكر القرآن ويتأملون فيه انطلاقا من القرآن. العلماء هم القرآنيون في تأملاتهم وفي أفكارهم، لذلك قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم من كان مع القرآن روحا وفكرا وسلوكا، العالم من كان قرآنا ثانيا يتحرك على سطح الأرض، العالم من كان القرآن لفظه، من كان القرآن أنيسه، من كان القرآن دعاءه، من كان القرآن حديثه. العالم هو الذي لا يلهج إلا بالقرآن ولا يفتأ، يقرأ القرآن في كل أحواله وشؤونه. لذلك يا إخوان، عندما نريد أن نميز عالما من العلماء، من الخطأ الكبير بعض المقاييس المتعارفة في تقييم العلماء وفي ميزان العلماء. ليس تمييز العالم بالألقاب التي تسبغ عليه حال حياته أو بعد مماته. كثرة الألقاب واختلافها وتنوعها لا يميز العالم الواقعي من غيره، الألقاب لا دور لها. ليس المقياس في تمييز العالم عن غيره أن هذا العالم له دور خدمي ودور اجتماعي، وذلك العالم ليس له دور خدمي وليس له دور اجتماعي. ربما الظروف تخدم عالما دون آخر، ربما الظروف الموضوعية تفتح المجال لشخص بالخدمة ولو كان لا يملك علما، ولا تفتح مجالا لمن يملك علما ومعرفة. المقياس يا إخوان في معرفة العالم الواقعي فكره، علمه. الذي يميز العالم علمه وفكره. نحن عندما نريد أن نقرأ شخصية الشيخ فرج العمران قدس سره، نقرأه لأنه لقب بألقاب كبيرة من قبل معاصريه أو غيرهم؟ لا، نقدسه أو نعتبره عالما لأنه كان يواظب على صلاة الجماعة ويصلي صلاة جعفر وليلة القدر ويقبض الأخماس؟ لا، إنما اعتبرناه عالما لأننا قرأنا فكرة، وجدنا أنه يملك مشروعا فكريا، يملك مشروعا ثقافيا، لأنه يملك مشروعا فكريا وثقافيا ذا أسس رصينة، مبني على الدقة والعمق، مبني على التأمل، مبني على التجديد والابتكار، مبني على الأطروحات النافعة المثمرة، لأننا وجدناه أنه يملك مشروعا فكريا له أسسه وله ملامحه وله قواعده، اعتبرناه عالما. الشيخ منصور البيات لم نعتبره عالما لأنه كان يبكي على الحسين، ولم نعتبره عالما لأنه كان شديد الالتحام والارتباط بالحسين، بل كان غذاؤه الحسين، بل كان حديثه الحسين. لا، لم نعتبر الشيخ منصور البيات عالما إلا لأننا قرأنا فكرة. اقرأوا نظراته، النظرة النفسية، النظرة الروحية، النظرة الفقهية. إذا قرأتم هذا الفكرة ودرستم ملامحه ودرستم سماته، اكتشفتم أن هذا الشخص كان حقيقا بلقب العالم. فالعالم ميزانه فكره، وميزانه عطاؤه الفكري والثقافي الذي يميز به عن غيره. فحري بنا عندما نريد أن نؤبن العلماء أو نكتب دراسات عن العلماء أن نركز على الميزان العلمي، وأن نركز على الميزان الفكري الذي هو الميزان الواقعي في تمييز العالم عن غيره. رحم الله فقيدنا المقدس، لم أتحدث عنه بشيء مفصل لأنني تحدثت عن ليلة الأربعين في العام الماضي، وتحدثت عنه في بعض المجالس، ولا أظنه يرضى بكثرة هذه الألقاب وبكثرة هذه الكلمات. لذلك أقول: تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنته، وحشره مع محمد وآله في أعلى عليين، ورزقنا شفاعته وقربه وجواره بجوار الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله.